بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء الموافق للسابع من شهر جمادى الثانية لعام 42 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا بالأمس وقفنا عند الآية 23 من سورة النحل.
سوف أقرأ برواية البزي عن ابن كثير المكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. لهم فيها ما يشاءون. كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين.
هذه الآيات كما تلاحظون أيضا هي تابعة للآيات التي قبلها. الآيات التي قبلها ذكر الله عز وجل فيها مسائل مما يتعلق بقضية آيات الله عز وجل التي تستوجب التعقل والتفكر والتأمل والنظر والاعتبار الذي يقود الإنسان إلى الشكر. فأقام الله عز وجل عليهم الحجج الظاهرة البينة بما نصب لهم من هذه الدلائل والآيات الواضحات، لكن هؤلاء لا يزالون يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاءهم به من الوحي والحق والرسالة. ولذلك ذكر الله عز وجل عنهم كما تلاحظون في هذه الآيات مخالفتهم لما تقتضيه تلك الدلائل والآيات البينات الظاهرة والنعم التي امتن بها على عباده سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل شيئا من أخبارهم في هذه الآيات التي ترونها، وأيضا ذكر في مقابلها صفات عباده المؤمنين الذين رضي عنهم وجزاء هؤلاء حتى يبقى مجال أيضا للتفكير والتعقل والتدبر والنظر والاعتبار، لأن الإنسان ليس أمامه إلا أحد طريقين، إما أن ينظر ويعتبر بالشيء الموجود سواء الذي هو موجود بين يديه الآن أو الذي وجد وانتهى، أو أن يعتبر وينظر في المآلات التي تصير إليها الأمور. فإذا نقول الإنسان المكلف لا بد أن ينظر ويتعقل ويتفكر ويتدبر ويتأمل وينظر في الأمور. الأمر الأول أمر قد كان سواء كان ولا يزال، مثل خلق السماوات والأرض، مثل إنزال المطر، مثل إحياء الله عز وجل الأرض بعد موتها، مثلا الأنعام التي خلقها، مثل تسخير البحر، تسخير الشمس، القمر، الليل، النهار، إلى غير ذلك من الآيات المستمرة، أو أن تكون تلك الآيات قد وقعت وقضت وانتهت، مثل إهلاك الله عز وجل مثلا لقوم نوح، وإن جاء الله عز وجل لنوح ومن آمن معه، إهلاك الله عز وجل لفرعون وقومه، وإن جاء موسى عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه، وهكذا في بقية الأمم سواء التي نشاهد آثارها مما يكون قريبا منا أو على الأقل نقرأ أخبارها فيما هو بين أيدينا ويتداوله الناس ويتناقلونه مؤمنهم وكافرهم من تلك الأخبار، فإن تلك الأخبار فيها عظة وعبرة ومعتبر. هذا جانب فيما كان وانقضى أو فيما كان ولا يزال قائما، فهما أمران. الأمر الثالث الذي هو سيكون، يعني الله عز وجل خلق هذا الخلق، هل خلقهم عبثا؟ كلا، ما خلقهما ربنا سبحانه وتعالى عبثا، ما خلقهما ربنا سبحانه وتعالى لعبا. فإذا لا بد لهذه المخلوقات من مآل تصير إليه، فالإنسان لابد أن يفكر في هذه الأمور ويتعقل ويتدبر، وهنا يقوده ذلك كله إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وطاعته واستجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا باب عظيم جدا من التفكر والتعقل والنظر والاعتبار والتأمل، لا بد للإنسان أن ينظر إليه، وكل هذه الاعتبارات إنما تقوده إلى الإيمان. فإذا الله عز وجل لما يذكر لنا شيء من أخبار الآخرة، سواء من مثلا ما سيؤول إليه أمر الكافرين أو ما سيؤول إليه أمر المؤمنين أو يعني شيء من العذاب أو الحوارات التي تحدث يوم القيامة، هذا كله من ماذا؟ من التعقل والتدبر والتفكر فيما يأتي، فيما يأتي. ولذلك الله عز وجل جعل ما مضى من الآيات، وجعل أيضا ما هو كائن من الآيات يدل على ما سيأتي أيضا من الآيات. فإذا خلونا نقول هي منظومة، منظومة في هذا الكون كلها تدل وتجعل الإنسان لا بد له من الإيمان، يعني تقوده إلى الإيمان. لكن لمن كان له عقل، لمن لم يكن مستكبرا، لمن لم يكن معرضا، كما ذكر الله عز وجل لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، نسأل الله العفو والعافية. فهؤلاء قد جعلوا حجبا بينهم وبين ذلك التفكير الصحيح والتعقل الصحيح والتدبر الصحيح الذي يقودهم إلى الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، بل ويقودهم إلى وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته وترك ما سوى الله عز وجل. طيب، قال الله عز وجل في هذه الآيات: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. الله عز وجل الآن يحكي الحالة التي عليها هؤلاء المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا الأنبياء قبله إذا قالوا لهؤلاء المشركين وبينوا لهم وجادلوهم في شيء مما أمروهم به، ماذا يقولون؟ يقولون هذا الذي تحدثوننا به ما هو إلا أساطير الأولين. ولذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا إلا إفك افتراه، واضح؟ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. فإذا هم يزعمون أن هذا شيء مثل ما نقول موروث تاريخي إلى غير ذلك، وهذا عليه منهج اليوم عقلاني كبير جدا، وهم الذين يسمون التاريخية أو تاريخية النص أو يعني حداثة النص وما يتعلق بها من البدع العقلية التي يتكلمون فيها ويتفلسفون فيها، وهي حقيقتها هراء. ما حقيقتها إلا كحقيقة هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء المشركون. فهم يرون ما أنزل الله عز وجل من القرآن الذي يتلى، ومع ذلك يقولون أساطير الأولين، بل يقولون أشد من ذلك، يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا. طيب هاتوا، إن كنتم تزعمون أن هذا ليس من عند الله فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور، فليأتوا بمثله، فليأتوا بحديث مثله. هذا التحدي قائم، كان ولا يزال هذا التحدي مستمر إلى قيام الساعة. فمن يزعم أن هذا القرآن كتاب تاريخي أو يقرأ قراءة تاريخية فليأتي بمثله. إذا يزعم أنه ليس نصا مقدسا من الله عز وجل وأنه كلام الله أوحاه الله عز وجل إلى نبي صلى الله عليه وسلم فليأتي. لكن هؤلاء ليس عندهم إلا الدعوة، وليس عندهم أي برهان، وليس عندهم أي برهان. وهذا هو حالهم، يعني هذا هو حالهم مع معبوداتهم، فهم اتخذوا آلهة وأربابا بظن ظنوه فقط من غير حجة ولا دليل ولا برهان. ولذلك كل ما ذكره الله عز وجل من البراهين على ربوبيته كما قال العلماء يتضمن، كل دليل ذكره الله عز وجل على ربوبيته يتضمن دليلا على فساد ربوبية غيره، وكل دليل ذكره الله عز وجل على فساد ربوبية غيره يستلزم ربوبيته سبحانه وتعالى وحده دون من سواه. وهذه القاعدة إذا فهمناها هي لا شك أنها قاعدة مؤثرة في التفسير بالنسبة لنا، لأنها قاعدة كلية من خلالها نفهم أنه ما ذكره الله عز وجل مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا في الآيات السابقة أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا يستلزم أن الله عز وجل حي لا يموت كما قال عن نفسه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جميل، وأنه سبحانه وتعالى يعلم علم الساعة، واضح؟ كذلك قوله سبحانه وتعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أيضا هذا يتضمن دليل، يعني هذا دليل على فساد عبادة هؤلاء المعبودات، وهو دليل على استحقاق الله عز وجل للعبادة دون من سواه. لماذا؟ لأنه هو الذي يخلق ولم يخلق سبحانه وتعالى، ولم يخلق، فهو أحد فرد صمد سبحانه وتعالى، كان ولم يكن شيء قبله. لاحظتم؟ فإذا هذه القاعدة مهمة وتفيدنا كثير في فهم أدلة القرآن وأدلة السنة وما يتعلق بذلك. نقول كل دليل أقامه الله عز وجل على ربوبيته فهو متضمن لفساد ربوبية ما سواه، وكل دليل أقامه الله عز وجل على فساد ربوبية ما سواه فهو متضمن ومستلزم لربوبيته سبحانه وتعالى وحده دون من سواه. إذن هؤلاء إذا قالوا أساطير الأولين فنقول لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم أنه أساطير الأولين، لا أحد يمنعكم من أنكم تأتون بأساطير مثل هذه الأساطير التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم يعلمون علم اليقين أنه ليس بأساطير الأولين، وأن هذا القول ما هو إلا دعوة منهم ومن دون حجة ولا برهان يقوم عليه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما قال وما هو بأساطير الأولين، لأن هذه الشبهة، يعني كثير من الشبهة التي يذكرها الله عز وجل في القرآن لا يجيب عنها. لماذا؟ لظهور بطلانها، فحتى قائلها نفسه هو يعلم أنها ليست بصدق، وأن الفرق بين أساطير الأولين وبين كلام الله عز وجل بون شاسع يظهر لكل من نظر أو سمع هذا القرآن الكريم. فلا يحتاج، يعني كما نقول، الفرق إلى إقامة دليل، فلا يحتاج إلى الفرق إلى إقامة دليل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أجاب عن قولهم هذا مباشرة بماذا؟ بتحميلهم الجزاء، فقال سبحانه وتعالى ليحملوا، وأكد هذا باللام وجعل الفعل المضارع الذي يدل على ماذا؟ على الاستمرار، الذي يدل على الاستمرار والتجدد، أنه كل من ضل بسبب قولهم هذا فهم يحملون أوزاره إلى يوم القيامة. قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. يعني يقول هذا الكلام إنما يورث الوزر لكم ولكل من تأثر بقولكم هذا، فأنتم تحملون وزر قولكم وتحملون وزر من ضل بسبب قولكم هذا. وهذا يا إخوتي يعني يدلنا على عظمة أن الإنسان ينبغي عليه أن لا يتكلم بغير علم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لنبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي المعصوم أشرف الخلق وأزكاهم وأكثرهم خوفا وعبادة لربه سبحانه وتعالى، قال ربنا سبحانه وتعالى له وفي سورة مكية، بل وفي عام الحزن الذي مات فيه أبو طالب ثم ماتت فيه خديجة، وهو العام الذي فرضت عليه فيه الصلوات، وهو العام الذي أسري به إلى السماء السابعة وفرضت عليه الصلاة، قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تلاحظوا أن الله عز وجل يحذر النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا تحذير هذا للمؤمنين، وهو تحذير لعموم الناس أن يقولوا على الله عز وجل بلا علم، وأن من قال على الله عز وجل بلا علم فأن ذلك سيكون محل سؤال، وتقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد. لاحظوا السمع والبصر والفؤاد، يعني جميع أدوات إن صح التعبير التعقل والتفكر وكسب العلم كلها ستكون مسؤولة عن هذا القول الذي أنت قلته من غير علم ولا دليل ولا برهان. ولذلك كبر كما قال سبحانه وتعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلا شك أن هذا وزر، وهذا الوزر عظيم. ولذلك يعني بيّن الله عز وجل عظمته في ختام هذه الآية فقال ألا ساء ما يزرون، ثم بيّن سبحانه وتعالى أن هذا لم يكن بدعا منهم بل قد مكر به قوم قبلهم. ولذلك كلمة أساطير الأولين قيلت لنوح عليه الصلاة والسلام، وقيلت لهود، وقيلت لصالح، وقيلت لشعيب، وقيلت لموسى عليه الصلاة والسلام، وقيلت لإبراهيم وللوط وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لاحظوا أن كلمة لا إله إلا الله هي التي جاء بها جميع هؤلاء الأنبياء، وكانت حجة المشركين في مقابل لا إله إلا الله أن يقولوا إن هذا إلا أساطير الأولين. جميل، تريدون أن تضلون عما يعبد آباؤنا، إلى غير ذلك من الأقاويل التي هم يعرفون بطلانها، وبيّن الله عز وجل أيضا بطلانها في كتابه الكريم. ولذلك قال سبحانه وتعالى يضلونهم بغير علم، فهذا دليل على أن الناس قد يضلون بالشبه ولو لم تكن هذه الشبه علمية أو لم تكن هذه الشبه صحيحة. ومن هنا أخذ العلماء رحمه الله تعالى الكلام على مسألة كشف الشبهات ورد الأباطيل والدفاع عن القرآن وتأويل مشكلة القرآن ودفع التعارض عن القرآن والسنة إلى غير ذلك من الأبواب العلمية الشرعية التي سلكها العلماء رحمه الله تعالى بقدرها ولا ينافسون بها، يعني لا يزاحمون بهذا تأصيل التوحيد نفسه ولا تأصيل السنة ولا كذلك أيضا تأصيل الفقه، لأن هذه كما نقول من حماية السور. فأما بناء السور ببناء الاعتقاد الصحيح والعمل الصحيح فهذا هو الأصل وهذا هو الشريعة التي أمرنا بها. ولذلك ينبغي أن نضع الأمور في مواضعها. قال الله عز وجل قد مكر الذين من قبلهم، فسمى الله عز وجل قولهم هذا أساطير الأولين مكرا، فسماه مكرا. لماذا؟ لأنه كما ذكرت لكم خداع، هم يعلمون أنه كذب وأنه صحيح وأنه غير صحيح وأنه لا تستقيم عليه الحجة. فقال قد مكر الذين من قبلهم، فماذا فعل ربنا سبحانه وتعالى بمن مكروا قبلهم؟ قال فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فهذا يعني يحتمل الحقيقة أن هؤلاء كما نقول بنوا كيانات وشعوب، وكما قال سبحانه وتعالى تتخذون من الجبال بيوتا فارهين وإذا بطشتم بطشتم جبارين، إلى غير ذلك من الأشياء التي ذكر الله عز وجل عنهم. ولكن كان المآل أن الله عز وجل أتاهم من حيث لا يشعرون وعذابهم عذابا من حيث يظنون أنهم ينتفعون. ففرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري وهذه الأنهار تجري من تحتي، أهلك الله عز وجل بالماء الذي هو كان يفتخر فيه، وهؤلاء يهلكوا بالصيحة وهؤلاء يهلكوا بريح وهؤلاء خسف بهم وهؤلاء قلبت ديارهم، إلى غير ذلك من أنواع العذاب التي عذب الله عز وجل بها أولئك الأقوام. فإذا هم أقاموا مثل ما نسميها اليوم حضارات وممالك وقوة ويعني بطش وجبروت إلى غير ذلك على هذا الكفر وهذا الظلم الذي اعتقدوا وهذا المكر الذي مكروه. ولكن هذا المكر لا يمكن أن يثبت ولا يمكن أن يستقر أمام الحق من ربنا سبحانه وتعالى. ويحتمل أيضا أن يكون هذا على صيغة ماذا؟ التمثيل، أن هؤلاء احتجوا بحجج يظن يعني مثل ما يسميها العلماء هلامية، يعني يظنون أنها قائمة وأنها قوية، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون ساحر كاهن شاعر مجنون لو نشاء لقلنا مثل هذا أساطير الأولين اكتفى، فيأتون بمثل هذه الشبهات التي يظنون أنهم من خلالها يصدون الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما علموا أن الله عز وجل ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وأن أصحابه كما قال أبو سفيان لهرقل لما سأله قال يزيدون من ينقصون؟ قال بل يزيدون، أن أصحابه يزيدون ولا ينقصون، وإذا نقصوا فنقصهم لا يؤثر فيهم في حال من ارتد. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، سواء كان هذا العذاب بمعنى خسرانهم أو كان هذا العذاب اللي هو العذاب الحقيقي، فكل ذلك واقع وكل ذلك تحتمله الآية على الوجهين. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى محذرا لعباده، شد التحذير، وأن المسألة ليست مسألة عذاب الدنيا فقط، وعذاب الدنيا وإن كان مؤلما وشديدا كما حصل لقوم نوح بالغرق، كما حصل لفرعون وملئه بالغرق، كما حصل لقوم عاد بالريح، كما حصل لقوم صالح بالصيحة، وحصل لقوم شعيب بالصيحة والظلة، إلا أن هذا العذاب فيه ما هو أشد منه. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ثم يوم القيامة يخزيهم، فعذاب الخزي وعذاب الشدة والبأس الشديد يكون يوم القيامة أعظم وأكبر أثرا وأشد مما وقع في الدنيا. فإذا كان الذي في الدنيا يخزيهم فكيف في الذي في الآخرة؟ فخزي الدنيا لا شيء أمام خزي الآخرة، كما أن نعيم الدنيا لا شيء أمام نعيم الآخرة. ولم يفصل سبحانه وتعالى ما هو الخزي الذي يكون لهم يوم القيامة، لكن الله عز وجل ذكر لنا أطرافا منه في آيات أخرى: النار، سوم العذاب، الملائكة، الأصفاد، الأغلال، أشياء كثيرة. ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما ذكره الله عز وجل في كتابه وكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما نعقل، وهناك ما لا نعقله، وإنما سيكون عين اليقين إذا رآه الإنسان يوم القيامة. لكن يوم القيامة لا تمندم، لا يمكن للإنسان الرجوع، ولا يمكن للإنسان أن يغير. ولذلك أطلق فقال يخزيهم، وجاء به بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على الحدوث والتجدد، وأن هذا الخزي ليس خزيا واحدا، بل هو خزي بعد خزي بعد خزي متجدد ومستمر. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ثم بين شيئا من الخزي الذي يخزون به، وهو النداء على رؤوس الأشهاد، فقال سبحانه وتعالى: ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. الشركاء الذين كنتم تعبدونهم، جميل، تشاقون فيهم يعني كنتم تعاندون فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وتقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وتقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وغير ذلك من الحجج الواهية التي تعلمون كذبها، وإنما تقولونها من باب المشاقة والمعاندة فقط. ولذلك كل من خالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو في شق، في عذاب، في نكد. نسأل الله العفو والعافية. قد جعل نفسه في طرف، وجعل الله عز وجل ورسوله وشرعه في طرف آخر. ولذلك الذين يشاقون الله ورسوله لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يخاف من أن يترك أمرا لله أو يترك أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم، ويعظم أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في نفسه، حتى ولو أخطأ، حتى ولو تركه، حتى ولو عجز عنه، إلا أنه يبقى أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم عظيما في نفسه، فلا يتهاون ولا يتأول ولا يبدأ يتعذر ويبحث عن المعاذير. هذه المعاذير إنما هي مشاقة لا تنفعه يوم القيامة. والله عز وجل ينادي هؤلاء كما ذكر لنا سبحانه وتعالى، وذكر الله عز وجل لنا لهذا السؤال لأهل النار هو أيضا تحذير لنا نحن المؤمنين عن أن نقع في شيء مما يشابه عمل هؤلاء، فيكون لنا نوع من الخزي يوم القيامة إذا سألنا الله عز وجل ماذا أجبتم المرسلين على رؤوس الأشهاد، فيقول الله عز وجل مبينا وموضحا لهم المآل في الحقيقة: قال الذين أوتوا العلم، وهم هنا إما المؤمنون أو الملائكة، ولا شك أن المؤمنون عندهم علم من الله عز وجل، وأيضا كذلك الملائكة عندهم علم من الله عز وجل. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، يعني لاحظوا أنه جاء به بصيغة الاسم الذي يدل على الثبوت والاستقرار، يعني الخزي كل الخزي، يعني كأنه لا خزي غير هذا الخزي الذي يأخذه هؤلاء الكافرون، وأيضا السوء كله سيكون على هؤلاء الكافرون، لأن الدنيا فيها خير وفيها شر. ولذلك مهما كان المؤمن في نعيم في خير، إلا أنه لا بد له من شر يصيبه، وكذلك أيضا الكافر مهما كان في شر إلا أنه لا بد له من خير يصيبه. فهذه الدنيا فيها خير وفيها شر، أما الآخرة فالخير لأولياء الله والشر لأعداء الله، حزبان لا ثالث لهما وصنفان لا ثالث لهما، إما أهل الجنة أهل النعيم وإما أهل النار. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ينبغي علينا الخوف من ذلك اليوم. فهؤلاء الذين أوتوا العلم وقالوا هذا القول ذكر الله عز وجل فقال: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني من هم هؤلاء الكافرين الذين يستحقون الخزي كله والسوء كله يوم القيامة، وخص يوم القيامة به لأنه كما ذكرت لكم يتمحض، يعني خلاص يصبح الشر واضح ولا خير فيه، والخير واضح ولا شر فيه. فأهل الجنة في نعيم لا يسومهم شيء ولا يسوءهم شيء ولا يحزنهم شيء أبدا بأي حال من الأحوال، كما قال رب سبحانه وتعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأهل النار في بئس العذاب، نسأل الله العفو والعافية، ليس عندهم ظل ولا شراب إلى غير ذلك. فقال سبحانه وتعالى الذين يعني هؤلاء الذين لهم الخزي، الذين فوصفهم بوصف آخر، تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني من غير توبة. فتتوفاهم الملائكة يعني يموتون وهم ظالمون لأنفسهم، نسأل الله العفو والعافية. ولا شك أن أعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. قال تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، جميل، فهم يموتون على الكفر، نسأل الله العفو والعافية، من غير توبة. قال الله عز وجل فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. هذه الآية فيها وصف لحالهم يوم القيامة، وهو أنهم يقولون أبد نحن ما عملنا، فينكرون أعمالهم، فينكرون أعمالهم. ولذلك ذكر الله عز وجل عن هؤلاء الكافرين ثلاثة أحوال، ثلاثة أحوال. الحال الأول أنهم ينكرون أعمالهم كلها، الثانية أنهم يعتذرون، الثالثة أنهم لا يعتذرون، أنهم لا يعتذرون. فلاحظوا إذن هي أحوال للكافر. فأول أمره كما قال ربنا سبحانه وتعالى هنا فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء، فهم ينكرون يقولون أبدا، لما رأوا المؤمنين وتطاير الصحف ويعني رأوا كما نقول تمايز أهل الموقف أنكروا ذنوبهم. قال الله عز وجل بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فالله عز وجل قد أحصاه وقام عليه الشهود وكفى به شهيدا سبحانه وتعالى. ولكن أيضا سيقيم عليهم شهود من الملائكة والصحف التي كتبت فيها تلك الأعمال، وأيضا من أنفسهم والأرض التي عملوا عليها إلى غير ذلك. فإذا هؤلاء قال الله عز وجل بلى، بلى هنا للإضراب عن الكلام الأول وهو قولهم أنه ما عملوا من سوء، يعني بلى قد عملتم، يعني تقلب الجملة فيكون بلى قد عملتم السوء، جميل، إن الله عليم بما كنتم تعملون. ولا شك أن هذا من الإيجاز الذي هو عظيم في البلاغة والإعجاز في القرآن الكريم. لاحظوا كلمة بلى قلبت الجملة وحذفت الجملة هذه المقلوبة التي جاءت بعدها، بلى إن بلى كنتم تعملون السوء إن الله عليم بما كنتم تعملون، اكتفاء بأن الله بقول الله إن الله عليم بما كنتم تعملون وبالحرف بلى، فلا شك أنه دل على الجملة المحذوفة. قال فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين، يعني بئس المصير والمآل، المثوى يعني هو المكان الذي يرجع إليه الإنسان، يقال ثوى فلان في كذا، ولذلك يسمي الناس القبر يقولون مثواه الأخير إلى غير ذلك. قال الله عز وجل لاحظوا أن الله عز وجل لما وصف حال الكافرين ووصف عذابهم كما ذكرنا لكم سابقا يثني في القرآن، فذكر حال أهل الجنة. قال وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، لاحظتم أولئك قالوا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، فهذا فريق. طيب الفريق الثاني قيل للذين اتقوا فقيدهم، فقال للذين اتقوا يعني أصحاب التقوى، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ولذلك مهم جدا أن يسأل الله عز وجل الإنسان أن يرزقه التقوى. ماذا أنزل ربكم، فماذا كان جوابهم؟ انظروا إلى من ثبتهم الله عز وجل بالتقوى، كما قال سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقالوا خيرا، قالوا أنزل ربنا خيرا. ولاحظوا أنه جاء بصيغة خيرا يعني صيغة النكرة التي تدل على العموم والشمول، فكل خير فيما أنزله الله عز وجل سواء علمنا أو لم نعلم، أدركنا أو لم ندرك، رأينا أو لم نره، فكل ما أنزله الله عز وجل فهو خير. فإذا من أصاب من هذا القرآن ومن علم القرآن ومن فقه القرآن ومن عقيدة القرآن شيئا فقد أصاب خيرا. وكلما استكثر الإنسان مما من علم ما أنزل الله عز وجل فقد استكثر من ذلك الخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فليس فقط تعلمه بحروفه، بل تعلمه بحروفه وتعلمه أيضا بحدوده، فاعتقد ما أنزل الله عز وجل، وعمل بما أنزل الله، وتخلق بأخلاق القرآن والسنة، كلها شارحة ومبينة للقرآن، وليست معارضة ولا خارجة عن القرآن بأي حال من الأحوال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن، وفي لفظ: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ومثله معه. قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا شك إذن أن الشريعة كلها خير، وهي ما قال الشريعة، ما هي؟ ما هو ما قال فلان ولا فلان، وإنما ما قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن استنار بما أنار الله بما قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فله من الخير ذلك النصيب. فنحن لما نقول والله العالم الفلاني والعالم الفلاني بما كسب هذا الخير، إنما كسبه بما أخذه وفقهه من ما أنزل الله عز وجل. ثم قالوا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. قد يكون هذا من قولهم، وقد يكون هذا من قول الله عز وجل، يعني جوابا على قولهم هذا وردهم. فلاحظوا أن هؤلاء الذين اتقوا ما أجابوا إلا بكلمة واحدة، بينما أولئك قالوا أساطير الأولين، واضح؟ فيعني نسبوها إلى شيء آخر. قال سبحانه وتعالى: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. فلا شك أن الجنة هي الخير، وأن الجنة هي دار المتقين. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم منها. ولاحظوا أن الله عز وجل قدم بالوصف المحبب لها قبل أن يذكرها باسمها، ثم ذكرها باسمها، فقال: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فلا شك أن عملهم هو الذي قادهم إلى هذا، والله عز وجل كما نقول رغب في اتباع سبيل هؤلاء المتقين، فقال: كذلك يجزي الله المتقين، يعني كل من اتقى فالله عز وجل يجزي بهذا الجزاء. ولا شك أن هذا يعني هذه من أعظم آيات الرجاء التي تفتح الأمل للإنسان، مهما كان ذنبه، مهما كانت خطيئته، أنه يرجع ويتقي الله عز وجل. فإذا رجع واتقى الله عز وجل فسيكون حاله كحال هؤلاء الذين سئلوا فأجابوا وقالوا خيرا. ثم ذكر الله عز وجل حال هؤلاء الكفار. لاحظوا أن الله عز وجل لما يعني كما نقول حذرهم المصير الذي سيصيرون إليه، وأيضا رغب من ترك هذا الحال الذي هم عليه إلى التقوى، فرغبهم بذكر مآل المتقين، رجع إلى الحديث عنه، فقال سبحانه وتعالى عن هؤلاء المشركين الذين يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. يعني لما لا يتوبون، لما لا يؤوبون، لما لا يرجعون، لما لا يذعنون، لما لا يطيعون، ما الذي يعني يؤخرهم؟ يقول: إنما ينتظرون أن تأتيهم الملائكة، يعني لقبض أرواحهم، أو يأتي أمر ربك، يعني بالعذاب. يقول الله عز وجل: كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نسأل الله العفو والعافية. فلاحظوا أن الله عز وجل أيضا ذكرهم بالآيات السابقة وأحوال الأمم الماضية. قال الله عز وجل: فأصابهم، يعني أصاب الأمم الماضية أو أصاب هؤلاء الذين ينتظرون، جميل، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. طيب، فأصابهم سيئات ما عملوا، إذا قلنا أنه يرجع إلى حال فعل الذين من قبلهم، يعني يرجع إلى الذين من قبلهم، لا إشكال، واضح. لكن إذا كان فأصابهم يعني هؤلاء الذين ينظرون، الضمير يعود على المشركين، فيكون جاء به بصيغة الفعل الماضي الذي يدل على التحقق. ولا شك أن هذا أبلغ في التحذير، يعني يقول: إنكم استحققتم العذاب حتى كأنه قد أصابكم وانتهى، حتى كأنه أصابكم وانتهى. فهذا من باب التوجيه، مهم جدا أن نفهمه حتى نفهم أقوال العلماء لما يقولون والله الضمير يعود على هذا والضمير يعود على هذا. طبعا قد يكون يعني سياق الآية يؤيد مثلا أن الضمير يعود على الذين من قبلهم، لا إشكال إذا كان بالفعل الماضي، لكن إذا كان على المشركين وهو الآن يخاطبهم ولم يصبهم، جميل، سيئات ما عملوا بعد، فهذا نقول إنما جيء به بصيغة الماضي ليدل على التحقق والوقوع. أنا أذكر هذه الأوجه ولا أحتاج أني أرجح وأتكلم عنها، لأن سنقرأ كلام ابن كثير ويكفينا ما في ابن كثير، لكن مقصدي من هذا أن الصنعة التفسيرية تنتبهون لها، لأنه أحيانا قد تجد قول هنا عند مفسر، تجد قول هنا عند مفسر، فتحتار أو يعني ما تعرف كيف. هنا علم يسمى علم توجيه التفسير، جميل، في ذكر توجيه هذه الأقوال وكيف يعني يمكن أن يجاب عنها. قال الله عز وجل أيضا حكاية عن هؤلاء المشركين، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، يعني أنهم أيضا يحتجون بحجة أخرى غير أساطير الأولين وغير ما يعبد آباؤهم، وهي أنهم يحتجون بالقدر، فيقول لو شاء ربنا ها لما عبدنا من دونه من شيء. لكن هل هذه يعني كما نقول حجة حقيقية؟ لا، ليست حجة حقيقية. لماذا؟ لأن الله عز وجل خلق الإنسان، جعله السمع والبصر، وجعله مختارا مريدا، جميل، وإن كان اختياره وإرادته لا يخرج عن إرادة الله عز وجل، لكن الإنسان لا يعلم ما هو اختياره ولا إرادته إلا بعد أن يقع منه. يعني ما أنا لا أعلم ماذا يريد الله عز وجل بي مثلا بعد صلاة العشاء مثلا إلا إذا وقع وصار، أما قبل فأنا لا أعلم. ولذلك يعني كما نقول الخيرة والأمر لي. ولذلك أهل النار لما يدخلون النار ماذا يقولون؟ كما ذكر الله عز وجل في سورة الملك، ها، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، قال الله عز وجل فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. والله عز وجل قال لمن شاء يتقدم أو يتأخر، فإذا الإنسان هو الذي يتقدم وهو الذي يتأخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فإذا هؤلاء لا حجة لهم في قضية القدر، لأن القدر أمر غيبي عند الله عز وجل، لا يعلمونه ولا يعرفون ماذا كتب الله عز وجل لهم في ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وهذا يدل على عظم يعني ذنبهم في العبادة، وأيضا عظم ذنبهم في التحريم كما مر معنا في سورة أي سورة؟ في سورة الأنعام. طيب، قال كذلك فعل الذين من قبلهم، يعني أيضا هذا الاحتجاج كذلك فعل الذين من قبلهم. طيب يا رب ما هو الجواب؟ قال الله عز وجل فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. يعني ليست مهمة الرسل في أنه والله لا بد أن يقنعوا هؤلاء، لا، وإنما مهمة الرسل أن يبلغوا كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن عليك إلا البلاغ. واضح؟ لست عليهم بمسيطر، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إذن ليس عليك هذا الأمر وإنما عليك البلاغ. لاحظوا أن الله عز وجل سمى إيصال الوحي إلى الناس بلاغ. إذن لابد أن يصل إليهم، لابد أن يعقلوه، لابد أن يفهموه. يعني هل يمكن أني آتي أنا والله وأقرأ آيات من القرآن الكريم على قوم مثلا لا يفهمون العربية وأقول والله خلاص أنا بلغت هؤلاء؟ نقول لا، لم تبلغهم، لابد أن توصل لهم المعاني، لابد أن توصل لهم معاني هذا الكلام. فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فأنت قد بلغتهم وقامت عليهم الحجة. ولذلك هذا البلاغ هو الذي استوجب كما قال ربنا سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فجعل الله عز وجل مراتب الدعوة ثلاث، جعل الله عز وجل مراتب الدعوة ثلاث، ولذلك أصناف هؤلاء المدعوين مختلفين، وهذا كل هذه المراتب الثلاث كلها تدخل في البلاغ الذي أمر الله عز وجل به المرسلين. ولذلك عقبه سبحانه وتعالى فقال المبين، يعني الموضح المبين الظاهر الذي ليس فيه غموض ولا إشكال، ليس فيه غموض ولا إشكال. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه رسالة التوحيد، عبادة الله وترك الطواغيت أو يعني اجتناب الطواغيت. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله نفي لكل هذه الطواغيت، ثم إلا الله إثبات لعبادة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل هنا أعطانا قاعدة عامة أنه كل أمة بعث فيها رسول، وكل أمة بعث فيها رسول كانت رسالته اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا من جاءنا اليوم وقال لنا والله أن عيسى عليه الصلاة والسلام ادعى الآلهة الثلاثة أو قال بالآلهة الثلاثة، هل نقبل منه؟ نقول له لا. لماذا؟ لأن هذه الآية تبين أن هذا الكلام افتراء على عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى إنما جاء اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا من قال على موسى، وهكذا من قال على داود، وهكذا من قال على غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. واضح؟ وكما سيأتينا في سورة الأنبياء أنه كل الأنبياء جاءوا بلا إله إلا الله. هنا هناك لا إله إلا الله يعني قصدي لفظها صريح، وهنا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهو معناها الصريح أيضا كذلك. قال الله عز وجل فمنهم، يعني فاختلف الناس في كل أمة، صار فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. إذن ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا إن انقسام الناس إلى مهتدين وإلى ضلال هذه سنة كونية لله عز وجل قد مضت في الأمم الماضية وستكون في هذه الأمة إلى قيام الساعة. لا بد من وجود أمة مهتدية، ولا يمكن لأهل الباطل أن يقضوا على الهدى وعلى الخير وعلى النور وعلى الإسلام بأي حال من الأحوال. ولذلك قال العلماء من ظن أنه يدال على الإسلام، يعني أن الإسلام يختفي، فقد ظن بالله عز وجل ظن السوء. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال هنا فمنهم من هدى الله، إذن سيبقى منهم من هو على هداية إلى قيام الساعة، ومنهم من حقت عليه الضلالة. لكن قد يغلب أهل الضلالة أحيانا ويكونون هم الظاهرين، وقد يغلب أهل الهدى أحيانا ويكونون هم الظاهرين. فهذه سنة لله عز وجل كونية اقتضتها حكمته سبحانه وتعالى. ولذلك قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ثم قال ولا يزالون مختلفين. عرفتم كما مر معنا في آخر آيات سورة يونس. قال سبحانه وتعالى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذه هي الدلالة التي ذكرت لكم، أنه التفكر في حال الأمم الماضية التي قضت وانتهت، سواء كانوا أهلكوا بعذاب من الله عز وجل أو أيضا أهلكوا كما نقول بأسباب طبيعية، قد يكون بأسباب طبيعية أدركهم الهرم وماتوا. طيب وماذا أغنت عنهم أموالهم، وماذا أغنت عنهم قصورهم، وماذا أغنت عنهم حضاراتهم، وماذا أغنت عنهم أسلحتهم إلى غير ذلك؟ ذهبوا ذهبت وذهبوا وانتهى كل شيء. فإذا العبرة هي بطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أو بالتكذيب. فإذا هما خياران لا ثالث لهما، إما طاعة وإما تكذيب. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ثم بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، يعني أن هناك قوما قد كتب الله عز وجل عليهم الضلالة فهم لا يهتدون مهما حرصت على هدايتهم. وهذا فيه أمران، الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا البلاغ كما في الآية الماضية، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا البلاغ المبين حرص عليه واستقصاه صلى الله عليه وسلم، فكأننا نقول لا بلاغ ولا بيان أعظم من بلاغ وبيان محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال له إن تحرص على هداهم، وقال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم، وقال فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. فاعتذر الله عز وجل له في 4 آيات في القرآن الكريم من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على صلاح الناس وهدايتهم. طيب نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى حتى ما نطيل عليكم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى نعم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، قال يقول تعالى وإذا قيل لهؤلاء المكذبين ماذا أنزل ربكم، قالوا معرضين عن الجواب نسأل الله العفو والعافية أساطير الأولين. أي يعني ما معنى قولهم هذا؟ قالوا لم ينزل شيئا. لماذا؟ لأن المؤمنين قالوا خيرا، يعني أنزل ربنا خيرا. عرفتم تقدير الجملة أنزل ربنا خيرا، وهؤلاء قالوا أساطير الأولين. أساطير الأولين هذا هو يعني مثل ما نقول العذر والعلة التي يحتجون بها على قولهم. طيب ما تقدير قولهم؟ تقدير قولهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا لم ينزل شيئا، إنما هذا الذي يتلى وتزعمون أنتم أنه أنزله الله عز وجل ما هو إلا أساطير الأولين. ما هو إلا أساطير الأولين. لاحظتم دقة ابن كثير رحمه الله في تقدير الجملة المحذوفة التي يدل عليها السياق، ولا شك أن هذا يعني فيه يعني بيان لبلاغة القرآن الكريم، فألفاظه وجيزة ولكنها تدل على معاني عظيمة وقوية. أي أساطير الأولين أي مأخوذ من كتب المتقدمين، كما قال تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة، أي يفترون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون فيه أقوالا مختلفة متضادة كلها باطلة، كما قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وذلك أن كل من خرج عن الحق، لاحظوا القاعدة اللي سيقررها ابن كثير، وهي لا شك أنها مما استفاده من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولو كلام ابن تيمية قصدي كلام كثير جدا على هذه المسألة في كتبه كلها، يقول وذلك أن كل من خرج عن الحق فمهما قال أخطأ، لأن الله عز وجل قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا كل من خرج عن الحق الذي جاء به الله عز وجل جميل بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد أخطأ، فهو قد أخطأ. وهذا يعني هو الذي يعني يبني عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء، أنه العقل الصريح لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح بأي حال من الأحوال. طيب، قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أي إنما قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك فيتحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم، أي يصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم، كما جاء في الحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يقول وقال مجاهد يحملون أثقالهم يعني ذنوبهم وذنوب من أطاعهم ولا يخفف عمن أطاعهم من العذاب شيئا، يعني يحملون أوزارهم وأوزار الذين اتبعوهم. طيب الأتباع هل يخفف عنهم؟ لا يخفف عنهم، وهذا ظاهر جدا في مجادلتهم لبعضهم البعض كما في سورة الأحزاب وكما في سورة سبأ وأيضا مر معنا قبل ذلك. قال الله عز وجل قد مكر الذين من قبلهم، قال ابن كثير قال ابن عباس في قوله قد مكر الذين من قبلهم هو نمرود الذي بنى الصرح، وهذا من ابن عباس إنما هو تفسير بالمثال، لأن الله عز وجل أطلق قال قد مكر الذين من قبلهم، فكل الذين قبلهم ممن عذبهم الله عز وجل قد مكروا، كما مكرت قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسمى الله عز وجل كما ذكرت لكم عنادهم هذا وكفرهم مكرا. يقول وقال آخرون بل هو بخت نصر، وقال آخرون هذا من باب المثل لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته غيره، كما قال نوح عليه السلام ومكروا مكرا كبارا، أي احتالوا في إضلال الناس بكل حيلة وأمالوهم إلى شركهم بكل وسيلة، كما يقول أتباعهم يوم القيامة بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. قال وقوله فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي اجتثوا من أصله وأبطل عملهم وأصلها، كما قال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وقوله لاحظتم إذن ابن كثير الآن جمع بين أنه ها قد مكر الذين من قبلهم أنه مكر حقيقي أو أنه مكر على سبيل ماذا، يعني أن لكم فيهم عبرة ومثال، وكل الأمرين يعني واقع، لاحظتم. فابن كثير يشير إلى الخلاف ولكنه لم يرجح، فهذا دليل على أنه يرى الجمع بين القولين وأن الآية تحتمل كلا القولين ولا مانع من الجمع بينهما. نعم، يقول وقوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يقول وقذف في قلوبهم الرعب كما في سورة الحشر يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقالها هنا فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ثم يوم القيامة يخزيهم أي يظهر فضائحهم، فهذا نوع من الخزي وليس هو كل الخزي، بل الخزي متعدد ومتنوع، منه ما ذكره الله عز وجل لنا ومنه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في عذابهم والأمور التي تكون عليهم منذ بعثهم إلى يعني أيضا دخولهم النار، بل وحتى في دخولهم في النار، لأن أهل الجنة أيضا يطلعون عليهم ويكون بينهم وبينهم حوار كما في سورة الصفات وغيرها. قال وما كانت تجنه ضمائرهم فيجعله علانية، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، اللهم استعان. كما قال تعالى يوم تبلى السرائر، أي تظهر وتشتهر، كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته بقدر غدرته، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. يقول: وهكذا هؤلاء يظهر للناس ما كانوا يسرونه من المكر، ويخزيهم الله على رؤوس الخلائق، ويقول لهم الرب تبارك وتعالى مقرعا لهم وموبخا: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي تحاربون وتعادون في سبيلهم، أين هم عن نصرتكم ونصركم وخلاصكم في هذا الموقف؟ وهذا كما ذكر الله عز وجل عنهم أيضا في سورة الأعراف، ومر معنا ذلك. يقول: هل ينصرونكم أو ينتصرون، كما في سورة الشعراء، فما له من قوة ولا ناصر، كما في سورة الطارق. فإذا توجهت عليهم الحجة وقامت عليهم الدلالة وحقت عليهم الكلمة وأسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار، قال الذين أوتوا العلم، يقول ابن كثير: وهم السادة في الدنيا والآخرة والمخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة، وهم من؟ المؤمنون أو الأنبياء أو الملائكة، وكل هؤلاء إنما عندهم علم من الله عز وجل. وهذه ثلاثة أوجه، فهناك من المفسرين من قال الملائكة، وهناك من قال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهناك من قال المؤمنون، والآية تحتمل لأن الله عز وجل أطلق فقال أوتوا العلم، ولم يبين لنا من هم الذين أوتوا العلم، وهؤلاء كلهم داخلون فيه وإن كان علمهم أيضا مراتب. قال: فيقولون حينئذ إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، أي الفضيحة والعذاب اليوم بمن كفر بالله وأشرك به ما لا يضره ولا ينفعه. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. يقول ابن كثير: يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم، فألقوا السلم، أي أظهروا السمع والطاعة والانقياد، قائلين: ما كنا نعمل من سوء، كما يقولون يوم المعاد: والله ربنا ما كنا مشركين. وقال عز وجل: ويوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. قال الله تعالى مكذبا لهم في قيلهم ذلك: بلى، لاحظوا كلمة بلى فيها دلالة على تكذيب، إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين، أي بئس المقيل والمقام والمكان من دار هوان لمن كان متكبرا عن آيات الله واتباع رسله، وهم يدخلون الجنة وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم، وهذا في القبر، ويأتي أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها. طيب، فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم اللي هو البعث، وخلدت في نار جهنم كما قال سبحانه وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كما قال سبحانه وتعالى أيضا في الآية الأخرى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فلاحظوا أن آية فاطر هي الآية التي تفسر الآية التي معنا، أما آية غافر فهي التي تبين أن هذا العذاب ليس فقط مختصا بيوم القيامة وهذا الخزي، بل إنه ينالهم شيء منه في قبورهم بدليل آية غافر. فلاحظوا يعني دقة ابن كثير رحمه الله في إيراد الآيات، وأيضا ترتيب هذه الآيات وترتيبها على المعنى الذي تدل عليه الآية. قال الله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم. يقول ابن كثير: هذا خبر عن السعداء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء، فإن أولئك قيل لهم ماذا أنزل ربكم فقالوا معرضين عن الجواب: لم ينزل شيئا، إنما هذا أساطير الأولين. طيب، وهؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا خيرا، أي أنزل خيرا، أي رحمة وبركة وحسنا وهدى وحياة ونورا إلى غير ذلك من أوصاف التي وصف الله عز وجل بها كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. قد جمع بعض العلماء هذه الصفات فيعني أوصلها إلى 100 كما فعل الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله في كتابه الهدى والبيان في أسماء وأوصاف القرآن الكريم، وعد الفيروزبادي منها ما يزيد على 60، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة صغيرة له في المجلد 13 في رسالة في أسماء وأوصاف القرآن الكريم ما يقرب من 50 أو يزيد عليها قليلا. فإذا لا شك أن الإنسان لما يتأمل وصف الله عز وجل للقرآن يفهم ما معنى خيرا، يعني يفهم ما معنى قول المؤمنين والصالحين إن الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى خيرا. هذه الخيرية لابد ندركها يا إخوة، ولابد ننال نصيبنا منها. يعني الكنز بين أيدينا ومع ذلك نحن مهملون عنه معرضون عنه، وهذا هو الذي يحتج به الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فأسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وأن لا نهجره. قال: أي رحمة وبركة وحسنا لمن اتبعه وآمن به. ثم أخبروا عما وعد الله عباده فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. هذه للذين أحسنوا يحتمل أنها من قولهم، ويحتمل أنها جملة مستأنفة يعني من قول الله عز وجل، فكان ربنا سبحانه وتعالى يقول: جزاؤكم على اعترافكم بهذا الخير أن لكم الحسنى. فلاحظوا أن المفسرين سيختلفون في تفسيرها، هل هي تابعة لقولهم أو أنها جملة مستأنفة، وكلا الوجهين لا إشكال فيه وصحيح. يقول: كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أي من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه في الآخرة، في الدنيا والآخرة. ثم أخبروا بأن دار الآخرة خير، أي من الحياة الدنيا، والجزاء فيها تم من الجزاء في الدنيا، كما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، وهذا سيأتينا في سورة القصص. وقال تعالى: وما عند الله خير للأبرار، وهذا مضى في آل عمران. وقال تعالى: والآخرة خير وأبقى، كما سيأتينا في سورة الأعلى. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى. ثم وصفوا الدار الآخرة فقالوا: ولنعمة دار المتقين. وهذا دليل على أن ابن كثير يرى أن الجملة تابعة لما قبلها، فأنها من قولهم، لكن كما ذكرت لكم هناك أيضا من العلماء من يرون أنها مستأنفة. طيب، قال: وقوله جنات عدن بدل من دار المتقين، أي لهم في الآخرة جنات عدن، أي إقامة يدخلونها، تجري من تحتها الأنهار، أي بين أشجارها وقصورها، لهم فيها ما يشاءون، كما قال تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: كذلك يجزي الله المتقين، أي كذلك يجزي الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله. فهذا تأكيد لجزائهم، وأيضا ترغيب لأن نلحق بهم نحن ونكون مثلهم، كما قال سبحانه وتعالى: وحسن أولئك رفيقا، ومر معنا في سورة النساء. طيب، يقول: كذلك يجزي الله كل من آمن به واتقى وأحسن عمله. ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار أنهم طيبون، أي مخلصون من الشرك والدنس، أو مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء، وأن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا الآن جعله ابن كثير تفسير لماذا تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، وهذه الآية صريحة في أنه عند الوفاة يقال لهم ذلك، وأيضا هو صريح في الحديث. طيب، قال الله تعالى: هل ينظرون، يقول ابن كثير، يقول تعالى متهددا للمشركين على تماديهم في الباطل، يعني كأن الجملة الماضية خلاص انتهت، اللي هو وصف حال الكفار ووصف حال المؤمنين في الآخرة، ثم رجع الحديث إلى ماذا؟ إلى الحديث عن هؤلاء الذين يجادلون. فقال سبحانه وتعالى، يقول ابن كثير متهددا للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء إلا الملائكة أن تأتي بقبض أرواحهم، أو يأتي أمر ربك، أي يوم القيامة أو العذاب، عرفتم؟ ولذلك قال: وما يعينونه من الأهوال. قال: وقوله: كذلك فعل الذين من قبلهم، أو يأتي أمر ربك أيضا بقبض أرواحهم. لماذا؟ لأنه من يعني مات فقد قامت قيامته، ولا شك، لأنه خلاص انقطع عن العمل وعن الدنيا. قال: وقوله: كذلك فعل الذين من قبلهم، أي هكذا تمادى في شركهم أسلافهم ونظراؤهم وأشباههم من المشركين حتى ذاقوا بأس الله، نسأل الله العفو والعافية، وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال. وما ظلمهم الله، لأنه تعالى أعذر إليهم وأقام حججه عليهم، سواء بالآيات التي ذكرها سبحانه وتعالى وامتن بها في هذه السورة أو غيرها، أو بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكل ذلك حجة. إرسال الرسول حجة، إنزال القرآن حجة، هذه الآيات حجة، خلق الإنسان نفسه أيضا حجة. قال بإرسال رسلي وإنزال كتبي، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاءوا به، وأيضا العماية والاستكبار عن الآيات الظاهرة كما مر في الآيات السابقة. قال فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك، وحاق بهم أي أحاط بهم من العذاب الأليم. حاط ونزل، حاق بمعنى أحاط ونزل، ويعني أدرك ما كانوا به يستهزئون أي يسخرون من الرسل عليه الصلاة والسلام إذا توعدوهم بعقاب الله. فلهذا يقال لهم يوم القيامة هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وقال الذين أشركوا، يقول ابن كثير يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الشرك واعتذارهم محتجين بالقدر في قولهم لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، أي من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام وغيرها. قال مما كانوا تدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم ما لم ينزل الله به سلطانا. قال ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارها لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة ولا ما مكننا أو مكننا منه. قال الله تعالى رادا عليهم شبهتهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لم يعيره عليكم، يعني لم يعيره عليكم ولم ينكره، بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار ونهاكم عنه أشآكد النهي، وبعث في كل أمة رسولا، أي في كل قرن من الناس وطائفة رسولا، وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه. إذن الله عز وجل راض بهذا ولا غير راض؟ غير راض، واضح. وادعاؤكم أنه راض إنما هو من الكذب الذي تقولونه على الله عز وجل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال ابن كثير فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح، وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب، وكلهم كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ قال فمشيئته تعالى الشرعية، هذا هو مربط الفرس والخلاف، فمشيئته تعالى الشرعية يعني التي نحن مطالبون بالعمل فيها، أما المشيئة الكونية فأنا وأنت لسنا مطالبين بالعمل فيها، واضح؟ يعني الأمور الكونية لسنا مطالبين فيها وإنما مطالبين في الأمور الشرعية. قال فمشيئته تعالى الشرعية منتفية لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكين من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه لأنه غيب كما ذكرت لكم، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة سبحانه وتعالى. فالحجة له علينا وليس العكس، ولسنا نحن الذين نحتج على الله. نعم، لذلك ذكر الله عز وجل أنه بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول ابن كثير ثم إنه تعالى قد أخبر أنه عير عليهم، نعم، وأنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل، فلهذا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل عليهم الصلاة والسلام وكذب بالحق كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وقال ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ثم أخبر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن حرصه صلى الله عليه وسلم على هدايتهم لا ينفعهم إذا كان الله قد أراد ضلالهم، كما قال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقال نوح لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال في هذه الآية الكريمة إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، كما قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، نسأل الله العفو والعافية. وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يخاف من سوء الخاتمة وأن يحذر أشد الحذر وأن يحرص على أن يجدد التوبة والعهد بربه سبحانه وتعالى حتى لا يختم له بهذه الخاتمة السيئة، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. قال فقوله فإن الله أي شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه، وهذا من كمال ربوبيته وكمال ألوهيته. قال فلهذا قال لا يهدي من يضل أي من أضله، فمن الذي يهديه من بعد الله أي لا أحد، كما قال سبحانه وتعالى وما لهم من ناصرين أي ينقذونهم من عذاب الله ووثاقه، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم، أن يثبتنا وإياكم على الهدى، وأن يجعلنا وإياكم أئمة هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.